بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في الانتعال. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وبه إليه وقال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال: لما خلعت عنايان عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية، فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت. باب ما جاء في لبس الثياب. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجة منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه بإقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله وحسن بيانه وتوضيحه لما يعامل به العبد ربه في سره وإعلانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الواعين لتبيانه وعلى من والاهم فيك واتبعهم بالصدق في جميع شانه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلتهم الحرز الحريز لكل صادق معك وحصن أمانه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيبين لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ما جاء عن مرشدنا ونبينا وهادينا في الانتعال وما يتعلق بلبس النعلين. وبذلك نرى أن الهادي إلى السبيل القويم والصراط المستقيم شمل بإرشاده وتبينه شؤوننا وأحوالنا صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، أولها وآخرها، باطنها وظاهرها. فعلمنا حتى كيف ننتعل وما نلبس من النعال وما ننوي وكيف نلبس النعلين. فصلى الله على سيد الكونين ما أوسع بيانه وتعليمه وإرشاده وما أحسن توجيهه وتعليمه. باب ما جاء في الانتعال إلى الروايات الواردة في لبس النعل وما يتعلق بذلك. واعتنى كثير من علماء الأمة بذكر نعليه صلى الله عليه وسلم، وقد تعدد منه لبس النعال في يعني من وقت إلى وقت يلبس من النعل من نعلين ثم نعلين وهكذا. وجاء في صفة نعله عليه الصلاة والسلام ما نظمه الحافظ العراقي إذ قال: ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم فخمس، وفوق ذا فست، فاعلمي سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فاعلمي، ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما. فهذا أحد النعلين التي لبسها صلى الله عليه وسلم، ولم تزل مما استعمله صلى الله عليه وسلم من النعال ما هو محفوظ، ونقل من المدينة إلى تركيا فهو في إسطنبول في المتحف موجود النعلان. وقد اعتنى الإمام النبهاني ب رسم هيئة النعلين، وهي هاتان اللتان وصفهما الحافظ العراقي بهذا الوصف ونشر ذلك وكتب عليها: على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطور موسى نودي أخلاع، وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلعين عاله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن مسعود بخدمة نعله: وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. فهذا أحد النعلين التي مسهما صلى الله عليه وسلم، وقد جاءنا أنه أسري به وقد لبس النعلين وصعد السماوات العلا وارتقى من سماء إلى السماء حتى سدرة المنتهى، ونعلاه في رجليه الكريمتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوصلت إلى ما لا يصل إليه سيدنا الأمين جبريل ولا غيره من الملائكة بالتبعية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سمع ذكر ذلك بعض أهل العلم كأنه أنكر في باطنه وقال: النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يخلعها وما بيطلع إلى الحضرة والنعلين في فر النبي صلى الله عليه وسلم من نعم. قال: ما تقرأ حديثي عندك سهل البخاري؟ قال: نعم. قال: اقرأ باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين. فليست الصلاة حضرة الله؟ قال: نعم. قال: ما صليت في النعلين؟ فلا تعرف أنه صاحب المحبوبية لدى الرب بحضرة الله، سواء فوق العرش وإلا في مسجده، لحيث ما كان هو في حضرة الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بنعليه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فلا إشكال في ذلك. وهكذا وإنما سيدنا الكليم عليه السلام نجي خلعنا عليك لعموم الأدب وهيبة الوحي والمكان، وما ذكر أيضا من الإسرائيليات أشار إليها عندنا، ذكر الإمام كعب الأحبار أنه كانت من جلد حمار ميت لكن يكون مدبوغ، ولكن مع ذلك أمر بنخلع عليه، نخلعن عليك إنك بالواد يعني ضع باطن قدمك على الأرض في هذا المشرفة المباركة إنك بالوادي المقدس طوى. وهكذا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وهذا إرشاد أيضا في استعمال النعلين, أن لا نمشي في نعل واحدة, فأن المراد بالنعل وقاية الرجل مما يعرض من الشوك والحفاء وغيره. فإذا كان واحدة موقا والثاني غير موقا ويحتاج يتشوف للثاني ما يتشوف الأولى ويختلف في مشيته وما ينضبط أمره. وأيضا يكون لم يعدل بين الرجلين وخرج عنه, فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العدل وإلى دب. قال إذا معك الله وحده امشي حافي, وإلا فالبس النعلين معا وامشي فيهما. يقول لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. وبهذا صرح بكراهة ذلك, الشافعية والحنابلة صرحوا بكراهة المشي في النعل الواحدة. وهكذا يقول المالك لا يمشي أحد في نعل واحدة ولا يقف في نعل واحدة إلا أن يكون الشيء الخفيف, يقول المالكية. قال الحنابلة لا خفيف ولا كثير, ولو يسيرا لا تقف ولا تمشي في نعل واحدة, ولو كان لفي إصلاح الأخرى أو لا للعموم قول لا يمشي أحدكم بنعل واحدة. الحديث إذا جاء في الصحيحين عن زلزل. وقال في رواية مسلم إذا انقطع الشسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. ولذلك لم يعيروا لمن خالف ذلك اعتبارا لورود النص الصريح بذلك, وهو كره مع إجماع من ذلك أنه ليس للتحريم ولكنه إرشاد, فهو مكروه أن يقف أو يمشي في نعل واحدة دون الأخرى. لينعلهما جميعا أي اليمنى واليسرى, أو ليحفيهما جميعا يجعلهما بلا نعلين. في رواية أو ليخلعهما جميعا. ثم ذكر لنا كيفية اللبس للنعل. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وفي رواية بيمينه, وفي رواية باليمنى, يعني بالنعل للرجل اليمنى. وإذا نزع خرج النعلين فليبدأ بشماله, ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فيصير بذلك الإنسان كاسبا للثواب والدرجة عند الله وعاملا بالسنة حتى في لبس نعاله. فما أعجب الشريعة وأوسعها, تلبس النعلين وتثاب, تقدم اليمنى في اللبس فتثاب, تقدم اليسرى في النزع فتثاب, وترتبط بسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب. فليبدأ بشماله وهكذا, فتكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما نزعا. وهكذا يأتي في الكمين. فإذا لبست قميصا أو شميزا أو جبة فتبدأ بلبس اليد اليمنى وتدخلها كمها ثم اليسرى. فإذا أردت أن تنزع فانزع كم اليسرى أولا ثم كم اليمنى, تثاب على ذلك وترتبط وتنضبط, ويروح عنك الخبط في الاسترسال في المباحات التي تتحول إلى كثافة ظلمانية وحجاب. ولكن حتى في المباحات ترتبط وتتصل وتنضبط، فلا يكدر مرآة قلبك شيء، وتكون حاضرا مع الحي جل جلاله وتعالى في علاه، فيصير قلبك حي، يصير قلبك حي بحضورك مع الحي. وهكذا وقال سيد هاشم حفيد الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله، وفي أواخر أيامه أيام عجزة يوضئونه، قال فلما غسلت وجهه وأردت أن أرفع الكم ابتدأت باليمنى، قال لا ارفع كم اليسرى أول، رفعت كم اليسرى، قال لا أنا ارفع كم اليمنى، اغسل اليد اليمنى، اغسل اليسرى، رد كم اليمنى أول، هذا ما هو لباس، فتبدأ باليمنى هذا نزع، هذا ما هو لباس، هذا ترفع الكم، ما تقدم فيه اليمين. متنبه للسنة في شيخوخته في مرضه في كبره، ما عاد يقدر يرفع الكم بنفسه، يرفع عنقه، قال لا تنزع تنزع، هذا أول ارفع كم اليسرى ثم كم اليمنى، اغسل اليد اليمنى أول ثم اليد اليسرى، ورد كم اليمنى أولا ثم كم اليسرى، فهذه السنة. الله أكبر. هكذا مقيدون في أمورهم بالأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فطاب وصفاء لهم الظهور وطاب وصفاء لهم البطون. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وانظر فين يحط نفسه ويهوي بها، هذا الذي عند لبس النعال ولا عند لبس الثياب، يتصور واحد من الممثلين ولا واحد من اللاعبين، سقطت من فين إلى فين، وبدلت من بمن، بدلت من بمن، وانت مسلم ومؤمن وتهوي هذه الهاوية تنزل كذا، شوف فوق ارتفع واجعل قدوتك زين الوجود حبيب الخلاق صلى الله عليه وسلم، تسقط إلى فين، تروح تتبع من وتقتدي بمن وتتشبه بمن، وتظلم فكرك وذهنك وعقلك باتباع ظلمانيين وفساق، ما القدوة إلا حبيب الخلاق صلى الله عليه وسلم. انظر كيف لعبوا على المسلمين ولعبوا عليهم أجمعوا في نعالهم، وشيء ضيقوه وخلوا ضيق، والنبي نهى عن أن يلبس النعل الضيق، ولو آثار حتى على صحة الإنسان سيئة، ولكن يحبون المخالفة، وجاءوا للنساء إذا بنعال معينة يخليها ترفع مؤخرة قدمها قريبة تسقط وتحتاج إلى الحركات اللي تلفت عندما تمشي، ويقولوا يسمونه عالي كعب، وكل سافل ماشي فيه عالي، لا كعبها ولا صبعها، كله سافل، لأنها تبعت السفليين، ما تبعت علويين، لا لو تبعت علويين لعلت. ولكن انظر أيضا لعب الشيطان علينا في كل شيء، يقول ده نور الله ومحمد حبيبه بيدخل معكم في كل شيء، أنا بجيب ظلمتي لكم في كل شيء، فاتركوا محمدا ولن نترك محمدا للعداء. قال فليبدأ بيمينه، وإذا نزع فليبدأ بشماله، وهكذا قال ولتكن اليمنى أولهما تنعل، أي تلبس النعل، الرجل اليمنى تلبس وآخرهما تنزع، فهي أولهما لبسا وآخرهما نزعا، فاللبس فيه كرامة. وهكذا في كل ما يتعلق بالكرامة فيبتدأ فيه باليمين، وكل ما كان من باب الزينة ونحوها وما كان ضد ذلك من القدر والوسخ فيبدأ باليسار، مثل دخول الخلاء وأمثال ذلك، يبدأ فيه بالرجل اليسرى، وما كان أيضا من قذرات وأوساخ فيتناولها بيده الشمال اليسرى، وهكذا. وكنا في الصغر أكبر الحي محمد بن علوي بن شهاب داخل إلى الجبانة في جنازة قدم حاملنا عليه، فكان واحد جنبي يقول شوف الحبيب حاملنا عليه باليسرى، ما سكننا عليه بيده اليسرى، لأنها مما يستقدر، فما يمسكها بيده اليمنى مسكها بيده اليسرى، وما شاهدهم كان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ما أحرصهم على اتباع مقتداهم، وبه الرحمن صفاهم واصطفاهم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا يروي لنا عن كعب الأحبار أن رجلا نزعنا عليه. كيف هذا؟ لماذا نزعنا عليه؟ عند دخول المسجد ونحوه، فقال كعب: لما خلعتنا عليك؟ قالوا: كعب على وجه إن كان فعله أو توقع أن يفعله على وجه ممنوع. لعلك تأولت هذه الآية اللي في سورة طه أن الله قال لسيدنا موسى: فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس، يعني المطهر المبارك الذي من الله به عليك دواء. وفسر اسمه كعب الأحبار مما يروي من الإسرائيليات: أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال: ما لا أدري. ما أجابه الرجل، هل قال أعلم أو قال أعلم؟ فقال كعب: كانتا أي نعلى موسى من جلد حمار ميت، أي لأجل ذلك قال الله أخلعنا عليك. وهذا تأويل منه فيما جاء من هذا، ولكن الأمر أوسع من ذلك في مسألة الأدب، وفيه أن يباشر الوادي بقدميه ويشهد له قوله: إنك بالوادي المقدس طوى، يباشر الوادي بقدميه تبركا به، ولأن الحفوة تواضع لله تبارك وتعالى. ولهذا وجدت عامة السلف كانوا يطوفون بالكعبة حفاة، والكعبة في ذلك الأيام ماشي فيها البلاط هذا ولا فيها هذا، كانت الحصى وحصى يمشون فوقها، وكانوا يمشون من غير نعال تعظيما. وهكذا طل الأرض بقدميك حافية، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لا إله إلا الله. جايد يعني ابن مسعود قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكمه صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. صلى الله عليه محمد وعلى آله. ثم يواصل لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بلبس الثياب. اللهم ارزقنا حسن متابعة سيد الأحباب، وخلقنا بما له من أخلاق، وأدبنا بما له من آداب، سر بنا في منهج الهدى والصواب، وارفعنا مراتب الاقتراب، واجعلنا في أهل الهدايات والعنايات والتوفيقات في لطف وعافية. نبي اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا